أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الإشكال الرابع الذي أورده المحقق النائيني قدس الله نفسه على الآخند الخراساني، وهو من الإشكالات التي التزم بها السيد الخوئي قدس الله نفسه وجماعة من المحققين. وخلاصة هذا الإشكال أن الالتزام بحكومة الأصل في المقام يترتب عليه لوازم لا يمكن الالتزام بها، منها الحكم بنجاسة ملاقي ما ثبتت طهارته بالأصل إذا كان نجسا واقعا، وذلك لأن نتيجة كلام الآخند قدس الله نفسه أن الأصل يثبت طهارة موضوعه، فيترتب عليه على ذلك صحة الصلاة واقعا، وصحة الصلاة مشروطة بالطهارة الواقعية. فلازم كلام الآخند أن الحكم بصحة الصلاة يقارن ويلازم الحكم بطهارة ملاقي الثوب، لأنه إن كان نجسا واقعا كانت الصلاة باطلة واقعا، وإن كان الثوب تصح الصلاة فيه واقعا كان ملاقيه طاهرا واقعا. إذن لا يمكن التفكيك بين صحة الصلاة في الثوب المحكوم بطهارته بمقتضى الأصل وبين طهارة ملاقيه. ومن الواضح أن الالتزام بطهارة الثوب بطهارة ملاقي الثوب إذا كان الثوب نجسا في الواقع مما لا يمكن الالتزام به، ويلزم من ذلك التصويب. إذن هذا اللازم باطل من وجهين: من جهة التصويب الذي قام الإجماع على بطلانه، ومن جهة الاتفاق على أن الأصل لا يغير الواقع، فإذا كان الثوب نجسا واقعا فملاقيه متنجس. هذا حاصل الإشكال الذي أورده المحقق النائيني قدس الله نفسه رابعا على الآخند. والجواب عن كلام المحقق النائيني قدس الله نفسه أن إيراد مثل هذا الكلام على الآخند قدس الله نفسه لا يلائم جلالة مقام النائيني قدس الله نفسه، لأنه مبني على الغفلة عن دعوى الآخند، إذ الآخند لم يدعي أن الأصل يوجب تغير الواقع، وإنما ادعى أن الأصل يكون حاكما على دليل شرطية طهارة اللباس. فالحاكم هو الأصل، والمحكوم ليس طهارة الثوب، حتى يقال بأن إثبات طهارة الثوب يلازم طهارة ملاقيه، وإنما المحكوم هو دليل شرطية طهارة اللباس. فما يكون الأصل حاكما بالقياس إليه ليس دليل طهارة الثوب، بل دليل شرطية طهارة اللباس. فكأن نتيجة الحكومة توسعة دائرة الشرطية لتشمل الطهارة الظاهرية مع الطهارة الواقعية، بحيث تكون الصلاة مشروطة بالجامع بين الطهارتين لا بخصوص الطهارة الواقعية. ومن الواضح أن الحكم بثبوت الطهارة الظاهرية لا ينافي الحكم بالنجاسة الواقعية للثوب الموجبة لسراية النجاسة إلى الملاقي، وذلك لأن الطهارة الظاهرية تجامع الطهارة النجاسة الواقعية، وهذا شأن كل حكم ظاهري مع حكم واقعي مخالف. نعم، لو قلنا بأن الأصل يحكم على طهارة على نجاسة الثوب أو على طهارة الثوب الواقعية لكان إشكال النائين واردا، لكن الآخند لم يدعي أن الأصل يكون حاكما على طهارة الثوب، أي لم يقل أن الأصل يوجب انقلاب حكم الثوب من النجاسة الواقعية إلى الطهارة الواقعية، بل قال الآخند أن الأصل يكون حاكما على ما دل على شرطية الطهارة الواقعية، فبعد أن كان مقتضى الدليل أن الطهارة الواقعية شرط، كان الشرط بمقتضى دليل الأصل أنه هو الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. ومن الواضح أن إثبات الطهارة الظاهرية لا يلازم إثبات الطهارة الواقعية، ولا ينافي ثبوت النجاسة الواقعية، فالواقع على ما هو عليه. فإذا كان ملاقي النجس والمتنجس الواقعي متنجسا، كان ملاقي الثوب إذا كان الثوب متنجسا في الواقع متنجسا أيضا، لكن هذا لا ينافي صحة الصلاة. إذن كلام الآخند قدس الله نفسه ليس بوارد، وما قيل أنه من أقوى الإشكالات في الواقع هو من أضعف الإشكالات على الآخند، أعلى الله مقامه الشريف. الإشكال الخامس أنه يمكن الالتزام بكلام الآخند لو ثبت أن حكومة الأصل في المقام حكومة واقعية، ولكن المفروض أنها حكومة ظاهرية إنما تثبت في ظرف الشك. بيان هذا أن الحكم عبارة عن التصرف الدليل الحاكم، الحكومة عبارة عن تصرف الدليل الحاكم في الدليل المحكوم من جهة عقد الوضع أو من جهة عقد الحمل، وذلك بإثبات الموضوع أو نفيه تعبدا. أو توسعة دائرة عقد الحمل أو تضييق دائرة عقد الحمل تعبدا، هذه هي الحكومة. ومنها أي من الحكومة أيضا أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم بالشرح والتفسير، بحيث يكون في قوة قوله أعني أو المقصود كذا وكذا، هذه هي الحكومة في المقام. ومن الواضح أن اندراج مورد الدليل الحاكم تحت الدليل المحكوم تعبدا، أو خروج مورد الدليل الحاكم عن تحت الدليل المحكوم تعبدا، موقوف على تساوي الرتبة بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم، أو بين موضوع الدليل الحاكم وموضوع الدليل المحكوم. وهذا نظير حكومة لا شك لكثير الشك على أدلة الشكوك، فإن هذه الحكومة لا بأس بها، وذلك لأن موضوع الدليل الحاكم مساو في الرتبة لموضوع الدليل المحكوم. أما فيما نحن فيه وهو تقديم الأصل على الأدلة الواقعية، فلا يعقل أن يكون ذلك من باب الحكومة الواقعية، لأن شرط الحكومة الواقعية تساوي الرتبة، والمفروض أن حكومة الأصل مشروطة بالشك، والشك متأخر عن المشكوك، فيكون الأصل متأخرا عن رتبة الدليل المحكوم برتبة بدرجتين. ومع هذا الاختلاف يستحيل أن يقال أن الأصل يوجب التضييق أو التوسعة في دائرة الدليل المحكوم. فإذن لا يمكن أن نصدق أن الأصل يوجب ضيق دائرة دليل الشرطية التي تتعلق بالصلاة، وهذا يعني أن دليل الشرطية على ما هو عليه من ضيق أوسع، وبالتالي يترتب على حاله ما كان يترتب عليه قبل ورود الدليل الحاكم. إذن الدليل الحاكم لا يوجب تصرفا في الواقع، وهذا ناشئ من كون الحكومة ظاهرية منوطة بالشك، وإذا كانت منوطة بالشك لم يعقل أن تكون موجبة لتغير الواقع. إذن يستحيل أن يكون تقديم الأصل على مفاد أدلة الشروط في الصلاة موجبا لتغير حكم الصلاة واقعا. نعم يعقل أن يكون ذلك التغير مؤقتا ومقيدا بالشك، لكنه يرتفع بارتفاع موضوعه وهو الشك، وهذا الارتفاع يوجب انكشاف كون الواقع على خلاف ما كان يقتضيه الأصل، وبالتالي يترتب على الواقع أثره، ومقتضاه في المقام عدم وقوع الصلاة مع بالاشتمال على الطهارة التي هي شرط الصلاة، فبالتالي تجب الإعادة أو يجب القضاء مع خروج الوقت. هذا حاصل كلام المحقق النائين قدس الله نفسه، وخلاصته أن الحكومة في المقام لما كانت ظاهرية كان الواقع على حاله يترتب عليه الأثر الذي يترتب عليه لولا الدليل الحاكم، ومقتضاه وجوب الإعادة أو وجوب القضاء. والجواب عن هذا الإشكال أن هذا الإشكال أيضا مبني على الغفلة عن المحكوم في المقام، فإن المحقق النائين قدس الله نفسه لما حمل كلام الآخند على أن الأصل حاكم على نفس طهارة الثوب مثلا الذي يصلي فيه المصلي، أورد حكاية تساوي الرتبة بين الحاكم والمحكوم، وأن الطهارة الثابتة بالأصل لما كانت مقيدة بالشك لم تكن في رتبة الطهارة الواقعية لأنها متخلفة عنها ومتأخرة بدرجتين، ومع اختلاف الرتبة بين هذا الفرد الثابت بالأصل وبين الطهارة الواقعية لم يعقل أن يكون الفرد الثابت بالأصل مصداقا واقعيا للطهارة الواقعية. لما حمل النائيني كلام الآخند على أن المحكوم هو الطهارة الواقعية أورد حكاية اختلاف الرتبة بين الحاكم والمحكوم التي تمنع بحسب دعواه من ترتيب آثار المحكوم على الحاكم واقعا. نعم يجوز ترتيب آثار الحاكم على المحكوم ما دام الشك، لكن إذا ارتفع الشك وجب ترتيب آثار الواقع، لأن هذا مقتضى إناطة الحكم بموضوعه، إذ الحكم يدور مدار موضوعه ثبوتا ونفيا. لكن قد تقدم في جوابنا عن الإشكال الرابع أن الآخند لم يدعي حكومة الأصل على الطهارة، بل ادعى حكومة الأصل على دليل الشرطية، ومن الواضح أن اختلاف الطهارة الظاهرية عن الطهارة الواقعية لا يمنع من أن يكونا معا موضوعين لحكم واحد، بحيث يكون الحكم الواحد مترتبا على الطهارة الواقعية مرة وعلى الطهارة الظاهرية مرة أخرى، وهذا لا يلزم منه أن تكون الطهارة الظاهرية متحدة مع الطهارة الواقعية في الطبيعة، بل يمكن أن تكون الطهارة الظاهرية مغايرة في الطبيعة للطهارة الواقعية، لكن مع ذلك يترتب عليهما أثر واحد، بحيث يكون ذلك الأثر لازما أعم لحقيقتين مختلفتين، وما أكثر اللوازم الأعم من الملزومات. وهذا حاصل كلام الآخند. إذن لا يتوقف ترتيب أثر الصحة في المقام، صحة الصلاة، على أن تكون الطهارة الثابتة بالأصل متحدة مع الطهارة الواقعية حتى يقال بأن هذا الاتحاد منتف لاختلاف رتبة الطهارة الظاهرية عن رتبة الطهارة الواقعية. فإذا كلام الآخند قدس الله نفسه ليس بصحيح. وهذا لعله مراد المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الذي ذكر أن ترتيب الأثر على الحكومة والأثر هو الصحة في المقام لا يتوقف على أن يكون التعميم واقعيا، بل يكفي أن يكون التعميم عنوانيا. فذكر المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن الطهارة الواقعية على حالها فهي الشرط واقعا، لكن الشرطية الواقعية شيء والشرطية الفعلية شيء، ومقتضى حجية دليل الأصل أن ما هو الشرط فعلا هو الجامع بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية التي سماها المحقق الأصفهاني بالطهارة العنوانية. والطهارة العنوانية عبارة عن الحكم بثبوت بطهارة شيء عنوانا وإن كان في الواقع متنجسا أو نجسا، فهي وإن كانت مغايرة للطهارة الواقعية لكن يترتب عليها نفس الأثر. نلاحظ عبارته إن شاء الله تعالى في التطبيق ونبين وجه التطابق بين ما ذكرناه وبين ما أراده قدس الله نفسه في محاولة لإصلاح عبارته، وإلا فإن العبارة التي أوردها قدس الله نفسه لا تكفي لدفع كلامي لدفع إشكال المحقق النائمي. نقرأ عبارة المحقق الأصفهاني بعد أن انتهينا من استعراض إشكالات المحقق النائمي قدس الله نفسه الزكي. قال في صفحة 392: في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمرين، يقصد بالأمرين الأمر الواقعي والأمر الظاهري. قوله قدس سره والتحقيق أن ما كان منه يجري، هذا كلام الآخند، وخلاصته أن ما يجري من الأحكام الظاهرية في طرف موضوع الحكم الشرعي بحيث يكون منقحا لموضوع الحكم الشرعي كالأصل الذي نثبت به اشتمال المورد على ما هو شرط وانتفاء المانع عنه، فهذا يكون منقحا لموضوع الحكم الشرعي كأصالة الطهارة التي نثبت بها طهارة ثوب المصلي، وأصالة الإباحة التي نثبت بها حلية ثوب المصلي، وقاعدة الفراغ التي نثبت بها اشتمال الصلاة مثلا على الشرط أو وقوع الصلاة مشتملة على الأجزاء كلها وانتفاء الموانع منها، وأصالة مثلا وقاعدة الإجزاء التجاوز التي نثبت بها وقوع الشيء في محله إذا شككنا فيه بعد تجاوز محله، وهكذا الأصول التي تجري لتنقيح متعلقات الأحكام والموضوع الذي يتعلق به الحكم الشرعي. قال المحقق الأخند في مثل ذلك بالإجزاء. أما الأحكام الظاهرية التي لا تجري لتنقيح الموضوع وإنما تكون ناظرة إلى طرف الحكم، كما كالأصل الذي نثبت به مثلا عدم وجوب التسبيحتين الثانية والثالثة في الركعة الرابعة الثالثة والرابعة، أو مثلا الأمارة التي نثبت بها عدم وجوب صلاة الظهر وكفاية صلاة الجمعة، أو بالعكس نثبت بها عدم وجوب صلاة الجمعة وكفاية صلاة الظهر، ثم ينكشف الخلاف بعد ذلك، فإنه في مثل هذا المورد لا نقول في ذلك بالإجزاء. هذا ما أراده المحقق الآخند قدس الله نفسه وبين وجهه. المحقق الأصفهاني يبين وجه ما ذكره الآخند من التفصيل. قال توضيحه أن مفاد القواعد أي الأصول وأدلة الأمارات على المشهور بحسب اللب والواقع، وإن كان إنشاء أحكام مماثلة للواقع، فالحجية الأمارة مرجعها إلى أن الشارع قد جعل حكما مماثلا لما تؤدي إليه الأمارة. هذا الحكم الذي جعله الشارع هو حكم ظاهري منوط بالشك. وكذلك ما يؤدي إليه الأصل، فإن الشارع قد جعل حكما مماثلا لما يؤدي إليه الأصل، ومقتضاه عدم الفرق لبا بين الحكم بالطهارة بالقاعدة أو بدليل الأمارة، حيث إن من أحكامها أي من أحكام الطهارة الشرطية، فإن كانت منشأة حينئذ وكانت الصلاة مع الشرط كان الأمر كذلك على أي تقدير، أي على تقدير كونها ثابتة بقاعدة الطهارة أو ثابتة بدليل الأمارة وإلا فلا. إذن ما وجه تفصيل المحقق الأخندي بين أن تكون الصلاة بالاعتماد على الأصل وبين أن تكون الصلاة بالاعتماد على الأمارة؟ إلا أن لسان الدليل حيث إنه مختلف، فلا محالة يختلف مقدار استكشاف الحكم المماثل المنشأ بقاعدة الطهارة أو بدليل الأمارة. يقول هذا ناشئ من اختلاف لسان الدليل، فإن ذلك يعني اختلاف الحكم المنشأ باختلاف الكاشف عنه، فنحن نستكشف من دليل القاعدة ثبوت الحكم المنشأ المماثل للواقع بنحو يقتضي ترتب الإجزاء عليه، ولا نكتشف مثل هذا المقدار في طرف الأمارة. ومن الواضح أن مفاد قوله عليه السلام كل شيء طاهر أو حلال هو الحكم بالطهارة أو الحلية ابتداء من غير نظر إلى واقع يحكي عنه، يقصد بنفي النظر أن الشارع عند إنشاء الأصل لم يكن بصدد كشف الواقع، فالأصل لا يستبطن نظرا حكائيا عن الواقع، لا يتصدى للكشف عن الواقع ولا يحكي الواقع، وإنما يقول إذا شككت فاعمل كذا وكذا من غير نظر إلى واقع يحكي عنه. والحكم بالطهارة حكم بترتيب آثارها، لا معنى للحكم بطهارة شيء عند الشك في طهارته إلا ترتيب آثار الطهارة عليه، وإنشاء لأحكامها التكليفية والوضعية، ومنها أي من الأحكام الوضعية الشرطية، فلا محالة يوجب ضمه إلى الأدلة الواقعية التوسعة في الشرطية، ومثله ليس له كشف خلاف أو كشف الخلاف، يعني لا يتصور وقوع انكشاف الخلاف في مثل هذا المورد، وذلك لأن انكشاف الخلاف يعني انكشاف كون ما حكمنا بطهارته بالأخذ بالأصل متنجسا في الواقع. طيب هذا معناه أنه يرتفع حكم الطهارة بالأصل من حين الانكشاف، وهذا لا خلاف فيه، لكن هل هذا يوجب انكشاف بطلان العمل بالأصل قبل انكشاف الخلاف، بحيث يقال عن العامل بالأصل أنه خالف الشريعة؟ لا، لأن المفروض أنه لم يعمل بالأصل إلا عندما كان شاكا، وأن الواضح أن ارتفاع الشك في الساعة الخامسة لا يوجب ارتفاع الشك في الساعة الرابعة، بل المكلف شاك قبل ارتفاع شكه، وما دام شاكا قبل ارتفاع شكه فعمله بالأصل قبل ارتفاع الشك على حاله. هذا مراده من أنه ليس له كشف الخلاف، لأن ضم غير الواقع إلى الواقع لم ينكشف خلافه، باعتبار أن ذلك الضم كان بالأخذ بالأصل، وقد كان الأخذ بالأصل صحيحا لتوفر شرائط حجية الأصل، بخلاف دليل الأمارة إذا قامت على الطهارة فإن معنى التصديقها وسماعها، باعتبار أن لسان الأمارة لسان الحكاية عن الواقع، ودليل الحجية يتضمن التصديق للأمارة، فمفاد دليل حجية الأمارة لزوم تصديقها. طيب تصديق الأمارة لا يعني أن ثمة شيئا غير الواقع، بل يعني أن الأخذ بها أخذ بالواقع، فإذا انكشف أنها غير مطابقة للواقع انكشف أن الأخذ بها لم يكن مطابقا للواقع، وهذا لا ينافي لزوم التصديق، فلزوم التصديق لا يوجب تغير الواقع بل يوجب البناء على أنها مطابقة للواقع. وإذا انكشف الخلاف، انكشف أن الأمر بالبناء على مطابقتها للواقع لم يكن يقصد به إلا الأخذ باحتمال كونها صادقة، لا ترتيب شيء جديد غير كونها متنجسة. البناء على وجود ما هو شرط واقعا فيناسبه إنشاء أحكام الشرط الموجود كجواز الدخول في الواقع في الصلاة لا إنشاء الشرطية، بمعنى أن لزوم تصديق الأمارة لا يترتب عليه إلا جواز الدخول في الصلاة، لا أن الطهارة الثابتة في الصلاة طهارة محققة للصحة المعتبرة أو أنها شرط من شرائط الصلاة. إذن مفاد الأصل يعني أن الطهارة الثابتة به هي طهارة مغايرة للطهارة المعتبرة في الصلاة، فلو لم تكن شرطا واقعا كان جعل الأصل لغوا. وأما الأمارة فإنها باعتبار أنها تحكي عن الواقع ودليل حجيتها إنما يفيد لزوم تصديقها، فالأخذ بالأمارة لا يعني إلا ترتيب آثار الشرط الواقعي. فإذا انكشف أن الشرط الواقعي ليس بموجود، انكشف بذلك أن الترتيب لم يكن صحيحا. والخلاصة أن لازم دليل حجية الأصل إنشاء الشرطية، وأما دليل الأمارة فإنه لا يفيد إنشاء الشرطية بل يفيد ثبوت الشرط. وفرق بين إنشاء الشرطية وبين ثبوت الشرط، فثبوت الشرط ينكشف خلافه، وأما إنشاء الشرطية فلا معنى لانكشاف خلافه. قال إذ المفروض، هذا توجيه لعدم كون الأمارة موجبة لإنشاء الشرطية، إذ المفروض دلالة العبارة على البناء على وجود الطهارة الثابتة شرطيتها واقعا بدليلها الحاكي عنها، هذا بدليلها متعلق بالبناء، دلالة العبارة على البناء على وجود الطهارة هذا البناء بدليلها الحاكي عنها. لماذا نبني على الطهارة؟ لأن دليلها يحكي عنها، لا الحكم بالطهارة ابتداء بحيث تكون الطهارة في مقابل الطهارة الواقعية، فإذا انكشف عدم الطهارة واقعا فقد انكشف وقوع الصلاة بلا شرط. نرجع إلى الهامش، قال في صفحة 393 قولنا في التعليق الثاني فيوجب ضمه إلى الدليل إلى الأدلة الواقعية التوسعة الشرطية. قال ربما يورد على الحكومة التي ادعاها شيخنا العلامة أي صاحب الكفاية قدس الله نفسه في الماتن بوجوه، أحدها أن الحكومة عنده قدس سره ما يكون بمثل أعني وأشباهه ليكون للحاكم نظر إثباتا إلى المحكوم، ومن الواضح أن الحكومة بهذا المعنى غير متحققة هنا، فلا الأمارة ناظرة إلى الواقع بالنظر الشرحي التفسيري ولا الأصل. والجواب أن الحكومة ليست عنده بهذا المعنى، فإن هذا الكلام وإن كان مطابقا لبعض عبائر صاحب الكفاية ولكن صريح عبارته قدس الله نفسه في حاشيته على الرسائل يفيد أن الحكومة تكون بتصرف الدليل الحاكم في موضوع الدليل المحكوم أو عقد حمله، وأنها أعم من أن تكون بمثل أعني أو غير ذلك. وإنما أورد على الشيخ الأعظم الملتزم بنظر أحد الدليلين إلى الآخر أن النظر في مقام الإثبات لا يكون إلا بمثل أعني وأشباهه، فإشكال الآخند على المحقق الأنصاري قدس الله نفسه في نقطة معينة، أي أن الآخند لا يلتزم بأن يكون الدليل الحاكم ناظرا بل يكفي أن يكون متصرفا في عقد الدليل الحاكم في عقد وضع الدليل الحاكم المحكوم أو عقد حمله. نعم، النظر في مقام الإثبات لا يكون إلا بمثل أعني. هذا خلاصة كلام الأخند في إشكاله على المحقق الأنصاري. بل يكفي في حكومة أحد الدليلين على الآخر عنده مجرد إثبات الموضوع أو نفيه تنزيلا، كما هو ظاهر كلامه هنا. ظاهر كلامه هنا يوافق كلامه في حاشيته على الرسائل. ولا نرفع اليد عن هذا الكلام لعبارة وردت في باب التعارض في كتاب الكفاية، وهي وإن كانت ظاهرة فيما يقول النائين لكنها ليست بصريحة، أو أنها أقوى ظهورا من كلامه في الحاشية. ثانيها، أي ثاني الإشكالات التي أوردها النائين، أن الحكومة هنا ليست إلا بلحاظ جعل الحكم الظاهري، أي كون المكلف محرزا، والأمارات أولى بالإحراز لأن لسان دليل حجيتها يفيد كونها طريقا وإحرازا للواقع، وهو مشترك، أي الحكم الظاهري مشترك بين الأصل والأمارة. نحن بينا الإشكال، إشكال المحقق النائيني بأفضل من هذه العبارة. قلنا أن الذي أوجب الحكومة عند الآخند إنما هو كون المكلف قد أحرز الشرط للصلاة لكي نحكم بصحة الصلاة واقعا. فإذا كان جريان الأصل مثبتا للطهارة وبالتالي يكون محرزا لشرط الصحة، فلماذا لا نقول بمثل ذلك في طرف الأمارة أيضا؟ لأن المفروض أن الأمارة بمقتضى دليل حجيتها هي بنفسها طريق وإحراز. والجواب ما ذكرناه في الحاشية من أن الحكومة بلحاظ لسان القاعدة، فإن مفادها جعل الطهارة ابتداء من دون نظر إلى الواقع، وفي الأمارة بالنظر إلى الواقع والبناء على وجودها في الواقع. نحن أجبنا عن إشكال النائين قدس الله نفسه بأجوبة. أولا، أن هذا الكلام منه قدس الله نفسه إنما يناسب مبناه ولا يناسب مبنى الآخند، لأن الآخند لا يقول بأن الأمارة إحراز ولا أن الأصل إحراز، وإنما يقول فيهما بالمنجزية والمعذرية، فلا أولوية للأمارة على الأصل بالنسبة إلى مبنى المحقق الآخند قدس الله نفسه. هذا أولا. ثانيا، بل نتمم الجواب الأول، نقول أن الآخند قدس الله نفسه لم يبني الحكومة على كون المكلف محرزا، بل بنى الحكومة على أن الأصل يثبت الطهارة، وأن الأمارة لا تثبت الطهارة بل تحكي الواقع وتكشف عنه. ومن الواضح أنهما مختلفان من هذه الجهة حتى عند المحقق النائين قدس الله نفسه، لأن الأصل وإن كان منزلا منزلة القاطع لكنه لا ينزل ليس منزلا منزلة القاطع في الكشف والحكاية، وإنما ينزل منزلة القطع في الجريان العملي والسلوك طبق الاحتمال الخاص. إذن الإشكال ليس بوارد على المحقق الآخند، هذا أولا. ثانيا، الآخند قدس الله نفسه لم يبني على كون الأصل حاكما من باب الإحراز، بل بنى على كون الأصل حاكما من جهة تكفله بإثبات فرد من أفراد الشرط، وهذا غير موجود في طرف الأمارة لاختلاف اللسانين الموجب لاختلاف المجعولين فيهما. نرجع للعبارة. قال ثالثها، أن شرطية الطهارة الظاهرية بالقاعدة تقتضي كون الطهارة الظاهرية مفروغا عنها، أي أن التوسعة في الشرط متفرعة على ثبوت الشرط في المقام الأول ليكون الدليل الحاكم موسعا له، أي أنه لا معنى لكون الدليل الحاكم موسعا إلا مع فرض ثبوت الموسع، وهو الحكم الذي تقع التوسعة فيه في الرتبة السابقة. وهذا يقتضي الفراغ عن ثبوت الطهارة حتى يتكفل الدليل الحاكم التوسعة فيها. تقتضي كون الطهارة الظاهرية مفروغا عنها، مع أنها لا طهارة ظاهرية إلا بالقاعدة. المفروض أن الطهارة الظاهرية تثبت بنفس القاعدة، فكيف تكون القاعدة موسعة لها؟ فكيف تكون القاعدة معممة؟ والجواب أننا قد ذكرنا هذا الإشكال في باب الاستصحاب، وبينا هناك أن تعبدية الطهارة وكونها طهارة ظاهرية بنفس جعل الحكم للطهارة المشكوكة. كون الطهارة تعبدية هو بجعل الحكم للمشكوك. قطع من جهتي. أن تعبدية الطهارة وكونها طهارة ظاهرية بنفس جعل الحكم للطهارة المشكوكة. فإذا أعطي حكم الطهارة الواقعية للطهارة المشكوكة كأن أعطاها الشرطية مثلا، كانت الطهارة المشكوكة شرطا فعليا كالطهارة الواقعية. يريد أن يقول قدس الله نفسه أن انتزاع الشرطية إنما يكون بترتيب آثار الواقع على الطهارة المشكوكة، ولا يتوقف على أن نثبت الطهارة بعنوانها. لا نحتاج أن نقول هذا الثوب طاهر وقد جعلنا له الشرطية، هذا لا حاجة بنا إليه، إنما نحتاج إلى أن نرخص في الصلاة في الثوب. إذا رخصنا في الصلاة في الثوب انتزعنا من هذه الرخصة عنوان الشرطية، أن الطهارة تصبح الطهارة الظاهرية تصبح شرطا، كأن أعطاها الشرطية مثلا. أعطاها الشرطية أي جعلها موردا للرخصة في إيقاع الصلاة، للرخصة في الصلاة. إذا قال صلي في هذا الثوب وهو مشكوك، كان ذلك بمثابة توسعة دائرة الشرطية المعتبرة في الصلاة لتشمل مثل هذه الطهارة. طبعا النائين قدس الله نفسه يرد عليه مثل هذا الكلام في باب الاستصحاب، لأنه في باب الاستصحاب قد ثبت جواز الدخول في الصلاة اعتمادا على الطهارة الثابتة بالاستصحاب، وهذا فرع كون الطهارة الثابتة بالاستصحاب شرطا. فإما أن نقول أن الاستصحاب يتكفل جعل الشرطية، وبالتالي نحتاج إلى إثبات الطهارة بأصل آخر، وإما أن نقول بأن، وهذا طبعا غير موجود في باب في مورد رواية زرارة في باب الاستصحاب، والظاهر أن الشارع جعل الاستصحاب بنفسه مثبتا للطهارة وبنفسه رخصة في إيقاع الصلاة، وإما أن نقول بأن الأصل هنا ينقح الطهارة وينقح الشرطية بهذا البيان، بأن نقول أن نفس إذن الشارع في الصلاة في الثوب المشكوك هو بنفسه يكون كاشفا عن الطهارة وعن شرطيتها، الطهارة الظاهرية وشرطيتها، لا أن الطهارة التعبدية شرط ليجب كونها مع قطع النظر عن الشرطية الثابتة بالقاعدة مفروغا عنها. يريد أن يقول أننا لسنا بصدد دعوى كون الطهارة كون الشرطية بعنوانها مجعولة للطهارة، حتى نقول بأن جعل الشرطية بعنوانها فرع ثبوت الطهارة في الرتبة السابقة، من باب أن ثبوت الحكم فرع ثبوت موضوعه. نحن لم نقل أن الشرطية بعنوانها مجعولة، وإنما قلنا بأن مفاد الأصل تجويز الصلاة بهذا الثوب، وهذا عين كون الطهارة الظاهرية شرطا. رابعها أن الحكومة لو كانت واقعية لوجب ترتيب جميع آثار الطاهر الواقعي، فلا بد أن لا يحكم على الملاقي للنجس الواقعي بالنجاسة بعد الانكشاف. أما بطلان اللازم فواضح، إذ لا يمكن أن يحكم بأن ما لاقى الثوب المتنجس واقعا لا يتنجس لمجرد أنه محكوم بالطهارة ظاهرا. وأما الملازمة، وجه الملازمة أنه إما أن نقول بأن الصلاة وقعت في الثوب المتنجس فنحكم ببطلانها واقعا، وإما أن نقول بأن الصلاة صحيحة واقعا، وليس ذلك إلا من باب أن الثوب طاهر واقعا. وحيث إن الطهارة هنا ليس لها مستند إلا الأصل، إذن لابد أن نقول أن الأصل حاكم واقعا على النجاسة الواقعية، لكن الحكومة الواقعية يترتب عليها هذا اللازم الباطل. والجواب ما ذكرناه في الحاشية وملخصه، يقصد بالحاشية متن الحاشية وحاصله ملخصه، طبعا الذي ذكره في الحاشية أن الأصل لما كان يتكفل إثبات الطهارة من دون أن يكون ناظرا إلى الطهارة الواقعية أنها موجودة أو غير موجودة، وليس تكفله لإثبات الطهارة إلا ترتيب آثار الطهارة، انتبهوا، ترتيب آثار الطهارة على الطهارة المشكوكة، وليس ذلك إلا بمعنى جواز الصلاة في مثل هذا الثوب، كان مقتضى ذلك كله أن الصلاة صحيحة واقعة، من دون أن يلزم من هذا الكلام التصرف في النجاسة وأنها ثابتة أو ليست بثابتة. نحن لا نغير الواقع، وإنما نقول أن الصلاة صحيحة واقعة. قال أنه بعد البناء على أن الطهارة والنجاسة من الموضوعات الواقعية التي كشف عنها الشارع، لا تصرف من الشارع جعلا إلا التكليف والوضع. الطهارة والنجاسة وقع الخلاف أنهما من المجعولات الشرعية التأسيسية أو الإمضائية، أو أنها من الموضوعات الواقعية التي يكشف عنها الشارع، يكشف، لا أنه يؤسس ولا أنه يمضي تأسيس العقلاء، بل الطهارة والنجاسة حتى عند العقلاء هي من الموضوعات الواقعية، فالشيء إما أن يكون نظيفا واقعا وإما أن يكون قذرا واقعا ونجسا واقعا. نعم، يمكن للعقلاء أن يوسعوا دائرة القذارة والنجاسة أو يوسع دائرة الطهارة والنظافة، لكن هذا لا يعني أن أصل الطهارة والنجاسة من الأمور المجعولة. فهذا كلامه قدس الله نفسه ناظر إلى هذا المبحث. قال إذا قلنا بأن الطهارة والنجاسة من الموضوعات الواقعية لا الجعلية، لا تصرف من الشارع، الشارع لم يتصرف بناء على هذا الاحتمال، فالشارع لم يتصرف في طهارة الثوب أو نجاسته، وإنما هو بصدد الحكم على الطهارة الثابتة بحكم وضعي أو بحكم تكليفي، إلا التكليف والوضع بجواز الارتكاب، هذا هو الحكم التكليفي، وبجعل الشرطية، وهذا هو الحكم الوضعي المجعول بجعل منشأ انتزاعه، وبحرمة الارتكاب وجعل المانعية، وإلا فلا يعقل أن يتأثر المغسول بالنجس الواقعي بأثر الطهارة اقتضاء أو إعدادا، أي أنه لا يعقل أن يكون الماء المحكوم بطهارته بأصالة الطهارة إذا كان نجسا في الواقع يكون موجبا لطهارة ما يغسل به، وهذا لازم ثان غير ما ذكرناه، بل غير ما ذكره قدس الله نفسه والمحقق النائيني. من اللوازم التي أوردت على الآخند أنه إذا قلنا بحكومة الأصل على الواقع يلزم من ذلك أن يكون الثوب النجس الواقعي غير منجس لملاقيه إذا حكمنا بطهارته بالأصل، حتى لو انكشف الخلاف بعد ذلك لوقوع الملاقاة قبل انكشاف الخلاف. ففي حال الملاقاة كان محكوما بالطهارة، والمفروض أنه طاهر طهارة توجب طهارة ملاقيه، إذن يكون الملاقي محكوما بالطهارة. اللازم الثاني الذي أورد على المحقق الآخر قدس الله نفسه، أننا لو حكمنا على ماء أنه طاهر لمجرد شكنا فيه وكان متنجسا واقعا، وغسلنا به أمرا متنجسا ثوبا أو جسما آخر، فقبل انكشاف الخلاف يلزم الحكم بطهارة ما غسل بذلك الماء، لأنه غسل بماء محكوم بالطهارة. يقول هذا لا يعقل أن يكون صحيحا لا اقتضاء ولا إعدادا، أي أنه لا يكون في الماء اقتضاء التطهير ولا أن يكون موجبا لاستعداد ما يغسل به للحكم بطهارته. والحاصل أن الماء نجس متنجس واقعا، فإذا كان متنجسا واقعا فملاقيه بالتغسيل مثلا يكون محكوما بالنجاسة. طبعا هذا الذي ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه في هامش تعليقته الشريفة، إنصافا ليس كلاما وافيا بدفع كلام الآخن النائين قدس الله نفسه الزكية، إذ يمكن أن يورد على المحقق الأصفهاني. أما أن الطهارة والنجاسة من الموضوعات الجعلية أو الموضوعات الواقعية، فهذا أولا لا ربط له بما نحن فيه، لا يؤثر إثباتا أو نفيا، وثانيا أنه خلاف التحقيق. الإنصاف أن الطهارة من الأمور الجعلية وليست من الأمور الواقعية، وإن كان أصل الطهارة بمعنى النظافة من الأمور الواقعية، لكن كون الطهارة واقعية شيئا وكونها ثابتة على هذا الموضوع أو ذاك شيء آخر، هذا أولا. ثانيا أن عدم كون الشارع متصرفا في الطهارة إلا بالتكليف أو الواضع، هذا عين ما ذكره المحقق النائين قدس الله نفسه، أن هذا التصرف إن كان واقعيا يلزم من ذلك أن يكون ملاقي المحكوم بالطهارة طاهرا وملاقي المحكوم بالنجاسة نجسا بقطع النظر عن الواقع ما هو. وهذا عين إشكال المحقق النائين قدس الله نفسه الزكية. بل الصحيح في الجواب ما ذكرناه، ولعل المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يرجع كلامه في هامش تعليقته إلى ما ذكرناه، والذي ذكرناه هو الموافق لمتن الحاشية. فلا ندري لما عدل المحقق الأصفهاني عما ذكره في متن الحاشية. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نسألكم الدعاء وأنتم مسؤولون.